في ظلمات السجن أقاسي، أين حنانك يحيي جدي؟ لك وحدت نداء فؤادي، بك علقت مشاعر قلبي. يا سنوات الحب وداعا ليس لغيري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسطت ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وبت أشكو إلى مولاي ما أجد. فقلت يا أملي في كل نائبة ومن عليه لكشف الضر أعتمد. اغفر إلهي ذنوبا لست أعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عرفنا كيف أن إخوة يوسف حاولوا أن يستميلوا قلب والدهم ليأخذوا أخو يوسف معهم إلى عزيز مصر الذي كان هو يوسف. وكان يوسف عليه الصلاة والسلام قد دبر مكيدة لهم، حيث أنه أرجع لهم رواحلهم ومتاعهم، حتى إذا ما رجعوا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام طمأنوا يعقوب، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام أبى أن يرسل أخا يوسف معهم حتى يعطوه موثق، فأعطوه العهد والميثاق بينهم وبينهم وبين الله أن يرجع أخو يوسف إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. كان هناك حاجة في نفس يعقوب، كان يعلم أن البادية أهل عين وحسد، ويخشى أن تنظر هذه القافلة لما فيها وهم إخوة مجتمعون أن ينظر إليهم أحد بسوء. لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان قد أكد قبل ذلك وبين أن الله جل وعلا هو الحامي الحافظ، حتى لا يظن ظان وهو يمر على كلام الله جل وعلا أن يعقوب كان يعلق قلبه بغير الله جل وعلا، لكنه سبب من الأسباب حتى تصرف العين عن تلك القافلة. قال الله جل وعلا: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعقوب عليه الصلاة والسلام كان صاحب علم، وهو يدرك حقيقة أن الله جل وعلا هو الحامي الحافظ، لكنها كانت حاجة في نفس يعقوب قضاها حتى لا تتفرق هذه الأسرة. وسبق أن مر معنا أن نفسية يعقوب عليه الصلاة والسلام يا شباب ويا فتيات كانت نفسية الأب الطيب الحنون الذي يريد أن يجمع شمل الأسرة ولا يفرقها. لو تتذكروا لما قال ليوسف عليه الصلاة والسلام في أول السورة: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، فبين أن الكيد ليس من إخوته وإنما بكيد الشيطان، حتى لا يحمل يوسف منذ نعومة أظفاره أو صغره شيئا في قلبه على إخوته. ولما أراد إخوته أن يذهبوا به ليلعب ويرتع معهم لم يرفض يعقوب، خشي أن يظن أنه عندما يرفض أن يؤكد على الشك الذي في قلوبهم أنه يحب يوسف أكثر منهم، فتنشأ الأحقاد والأغلال والآثام في قلوب هؤلاء الإخوة، وعندها لا يستطيع أن يحل يعقوب تلك المشكلة. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. عندها جاءت لحظة لقاء يوسف بأخيه بنيامين كما قال بعض أهل التفسير أو غير ذلك من الأسماء، جاءت هذه اللحظة وأراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يطمئن أخاه إليه. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. بمجرد أن جاء أخو يوسف إليه آواه يوسف إليه وضمه إليه وقال له بهمس وبصوت خافت: إني أنا أخوك فلا تبتئس، انسى الماضي، ودع الذكريات السابقة، ودع الآثام والأخطاء التي كان يقع فيها إخوانك، وإني أنا أخوك فلا تبتئس، حتى لا تفشل هذه المكيدة ولا تضيع هذه الخطة سدى. ونأخذ من جملة إني أنا أخوك هذه الكلمة التي ما أحلاها أن نجعلها شعار لنا، يا أيتها الفصائل المتناحرة سياسيا، يا أحزابنا، يا جماعاتنا، يا تياراتنا الإسلامية، دعونا نقف وقفة مع كلمة إني أنا أخوك. لو جعلنا هذا شعارا لنا، وسبق أن أشرت يا إخواني أن أخونا عبد الله في الاستوديو ذكرنا في حلقة سابقة بمعايير الأخوة التي يجب أن تكون في المجتمع. بالمناسبة أخونا عبد الله المراقب الشرعي للبرنامج جزاه الله خيرا، ذكرنا بمسألة الأخوة التي نحن أحوج ما نكون إليها. فلو وضع شعار الأخوة بين جماعاتنا وأحزابنا وتياراتنا السياسية لاستطعنا أن نتغلب على كل مشاكلنا. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ما أجمل أن نضع هذا شعار، نخرج من هذه الحلقة إني أنا أخوك. استشعر أخوتك لأخيك مهما اختلفت معه في الرأي أو اختلفت معه في الطريقة، ما دام أن الأصل موجود واليقين موجود والإيمان والتوحيد موجود والاعتصام بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم موجود، ولا خلاف بيننا جميعا في هذه الأصول، فلا يوجد مشكلة أن أختلف معك في طريقة دعوية أو في ابتداء في مسألة ما أو في أمر فقهي يسوغ فيه الخلاف، لأني أنا أخوك. ولا يمكن أبدا أن أحزن منك أو أن أغضب أو أن أتصارع معك على منصب أو على سلطة. دخل أخو يوسف إليه، آواه إليه، طمأن قلبه وبدأت الخطة. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك.
أراد يوسف عليه الصلاة والسلام أن يجعل أخاه من حزبه في ضمن حاشية الملك، وكان من عادة أهل السلطان وأهل الملك في ذلك الزمان أنه إذا قبض على سارق سرق من متاع الملك أو من أواني الملك شيئا فإنه يصبح عبدا رقيقا عند الملك، يصبح خادما في قصر الملك. فهنا يوسف عليه الصلاة والسلام أخذ الصواع والمكيال الذي يكال به ويوزن به، توزن به الحبوب ويوزن به الأطعمة، وألقاها في رحل أخيه، وضعها في رحل أخيه. ثم أذن مؤذن ونادى منادي: أيتها العير، أيتها القافلة التي جاءت من المكان الفلاني، قفوا مكانكم، لا تبرحوا، أنتم سارقون. هنا اضطربت مشاعر إخوة يوسف ووجلت قلوبهم، كيف يعقل أن نكون سارقين ونحن بيننا وبين والدنا موثق وعهد، ونخشى أن يكون هذا الذي سيحدث الآن سبب في أن ينزع أخو يوسف ويبقى عند العزيز عزيز مصر، ونرجع كما نحن بخفي حنين إلى والدنا، فلا نحن الذين أدينا الموثق، ولا نحن الذين وفينا بالعهد، ولا نحن الذين أسعدنا الأسرة فرجعنا بالطعام والشراب إلى والدنا. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. ويعني أنا به زعيم أي أنا به كفيل. فشجعهم يوسف عليه الصلاة والسلام على أن يرجعوا هذا الصواع، أن يزيد لهم في المكيال وأن يعطيهم حمل بعير زيادة. يعني يتخيل لو أن عندهم بعير زيادة يحمل عليه طعام زيادة لهم، المهم أن يرجع هذا الصواع إلى قصر الملك. هم يعلمون يقينا أنهم لم يسرقوا، ولا يعقل ولا يتصور أن أحد منهم يقوم بالسرقة، أنت تعبث في أوان الملك وفي سلطان الملك. ولم يكونوا يتخيلوا أصلا أنها كانت خطة مدبرة من يوسف عليه الصلاة والسلام حتى يستنقذ أخاه من هذه المعاملة السيئة التي عندهم. وكما أشرت لكم سابقا أن يوسف لرقة قلبه ولحنوه وشفقته على والده وأسرته أراد أن يأخذ أخاه فيكفي والده وأسرته مؤونة أخيه، وليس المعنى أنه كان يريد أن يحزن قلب والده يعقوب عليه الصلاة والسلام، إنما أراد أن يبقي أخاه عنده بجواره يطعمه ويسقيه ويكسوه حتى ترتفع المؤونة والكلفة. لما رأى ملابسهم الرثة وثيابهم وهيئتهم البالية رق قلبه، فأراد أن يستنقذ أخاه من سوء معاملتهم له، وأيضا يخفف من مؤونة هذا الأخ عند والده يعقوب عليه الصلاة والسلام. ماذا كانت النتيجة؟ ما الذي حصل؟ بحثوا، فتشوا، لم يجدوا شيئا، لكن الغلمان الذين كانوا يخدمون يوسف عليه الصلاة والسلام كانوا يعلمون أين وضعوا ذلك الصواع، فأخرجوه من صواع أخي يوسف حتى يبقى يوسف عند العزيز عزيز مصر، حتى يبقى أخو يوسف عند العزيز عزيز مصر، وعندئذ تنتهي هذه الخطة. كانت الآيات مليئة بالفوائد الكثيرة، والعظات العديدة، نقف على مسألة الأخوة، نقف على مسألة الرقة التي كانت في قلب يوسف عندما كان يريد أن يأخذ أخاه عنده في قصر الملك ويكفي والده المؤونة، نقف عند هذه المشاعر الغالية التي كانت في قلب يوسف تجاه أخيه فطمأنه وقال إني أنا أخوك، وما أحوجنا أن نقف على مشاعر الأخوة في هذا الزمان. دعونا نقف مع هذه الفوائد ومع هذه العظات بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
يا سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي،
ليس لغير
غير تليفونك معانا وحمل برنامج الأذان واللي هينبهك لكل مواعيد الصلاة، وهتسمع كمان الأذان كامل.
الله أكبر الله.
وبرنامج المصحف واللي من خلاله هتقدر تقرأ آيات الله في أي وقت وفي أي مكان. فقط اتصل من أي محمول على 5941 أو من أي خط أرضي على 09114 وخلي تليفونك شكل ثاني.
سنوات الحب وداعا ليس لغير إلهي حبي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لكم أيها الإخوة والأخوات بعد هذا الفاصل لنقف على بعض الفوائد والعظات والعبر من هذه الآيات مع شبابنا في الاستوديو. من نبدأ؟ تفضل عمر.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني استوقفني قول الله تعالى إنه لذو علم لما علمناه، أي أنه هو العلم الرباني.
الله.
ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
الله.
هذا أيضا يذكرنا بمقولة لسيدنا الإمام علي كرم الله وجهه حينما صنف الناس إلى ثلاثة أصناف فقال: الله. الناس ثلاثة أصناف، الأول عالم رباني، والثاني متعلم على سبيل نجاة، والثالث همج رعاع أتباع كل ناعق. فليسأل كل واحد منا نفسه من أي صنف أكون.
الله جزاك الله خير عمر، جزاك الله خير. يعني الله جل وعلا يقول وإنه لذو علم لما علمناه، فأضاف جل وعلا التعليم إلى نفسه، فمصدر التعليم الرئيسي هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم. وفي هذا إشارة إلى أن المسلم يجب أن يعزو الفضل وينسبه إلى أصحابه، فإن الله جل وعلا هو صاحب الفضل الأول سبحانه وتعالى، وكل واحد فينا عنده علم أو عنده فهم أو عنده إدراك شيء من كتاب الله أو من أمور الشريعة، يجب أن يستشعر أن الله جل وعلا هو المتفضل على هذا الإنسان بهذا العلم وبهذا الخير. جزاك الله خير.
وأن يطلب الإنسان العلم.
أحسنت. وأن يطلب العلم. يقف. نعم. نعم أحسنت. جزاك الله خير يا عمر. جزاك الله خير. تفضل هارون.
بسم الله الرحمن الرحيم. أو بس تعليق، بس هو هنا نقطة جواز ووجوب. جواز أخذ الميثاق ووجوب العمل به. فهنا أخوة يوسف أخذ عليهم أبوهم ميثاق أن يتوه، فهنا استشهاد بالله تعالى أنه وكيل عليهم، فيجب.
أنت حافظه من الحلقة السابقة.
لا مش حافظ. هم هنا صحيح. هنا خافوا لما هو أذن مؤذن، خافوا أن أخوهم يضاع منهم، فهم لهم أخذوا ميثاق، فعايزين ينفذوا الميثاق ده وجوب العمل به. فيجب على كل من يتولى منصب أو يأخذ ميثاقا ويستشهد الله أن يفي بهذا الميثاق.
ولا تنسى أن إحنا تكلمنا قبل ذلك عن أن من يعني أساء دائما يصبح في موقع تهمة، في موقع تهمة، وموطن التهمة يوجب على الإنسان دائما يحاول أن يؤكد ويوثق ويحاول أن يعني يطمئن من أمامه.
الشاهد هنا يعني إن هنا يعني كل من يستشهد بالله تعالى يجب أن يفي بهذا.
نعم. كل من يجعل هناك عهد.
نحن نرى الرؤساء أقسم بالله العظيم يعني من يتوظف في وظيفة يعني جديدة وكده بقسم بالله ويأتي بخلاف ما يقول يعني الفعل.
لا شك هناك قسم المهنة عند الأطباء مثلا وقسم المهنة أحيانا عند المعلمين وقسم المهنة عند بعض مثلا ضباط الشرطة أو المسؤولين. يجب أن نراعي مسألة الميثاق والعهد الذي بيننا وبين الله، لأن نقضان العهد أو نكرانه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى أمر عظيم. جزاك الله خير. الله يجزاك. تفضل محمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. وقفة سريعة مع قول الله سبحانه وتعالى وما أغني عنكم من الله من شيء.
الله أكبر.
هنقف على معنيين، وما أغني عنكم من الله من شيء. أول حاجة لابد أن الإنسان يعلم يقينا أن ما قدره الله عز وجل وما كتبه فسيقع حتما.
الله أكبر.
وأن الإنسان يعني لا يحزن حينما يقع به قدر الله سبحانه وتعالى. هذا هو المعنى الأول.
صحيح.
المعنى الثاني أنه مهما يكن مكانة الإنسان عند الله سبحانه وتعالى فلا يركن الأبناء إلى مكانة الأب. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما وقف خطيبا على جبل الصفا وأخذ ينادي على بطون قريش قال يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيء. فمهما يكن يعني صلاح الأب فلا يجب أن يركن الأبناء إلى صلاح الأب، فلا بد أن يعملوا لدين الله سبحانه وتعالى.
يعني نخرج من هذه الفائدة وهذه الآية، أولا أن ما قدره الله جل وعلا كان، ووجوب العمل وعدم الاتكال على النسب أو الاتكال على شيء من هذا القبيل. جزاك الله خير. أبا أجل تفضل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا استوقفتني جزء من الآية ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وقبل ذلك ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نجد أن الأغلبية والأكثرية الذين لا يعقلون أنهم ما بيعقلوش ولا يشكرون ولا يؤمن، ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثرهم لا يعقلون ولكن أكثر
كان عندهم وكان عندهم محمد مشكلة أيضا لو تتذكر، مشكلة أنهم يظنوا أن الأكثرية لها الشرعية. يعني قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة، قالوا لا يوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. فكان عندهم أصلا مشكلة أن الأكثرية تضفي عليهم الشرعية. ونتذكر التعليق ده كان قاله أخونا حسن الحسن، هو النهارده مش موجود، لكن كان قاله وقال أن الأكثرية لا تضفي الشرعية، بل الذي يعطي الإنسان الشرعية هو وقوفه على المنهج وعلى كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأكثرية دائما مذمومة كما قلت. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالأكثرية لم يكن لها مدح ولا ثناء في النصوص الشرعية.
قال الله تعالى قليل من عبادي الشكور،
قليل من عبادي الشكور. جزاك الله خير محمد. هنا فضل دكتور عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. هو التعليق على قول الله سبحانه وتعالى ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. نعم. فهذه الآية فيها كثير من اللطائف التي يعني ينبغي أن نستمد منها وأن نعيش معها في هذه الحلقة، لا سيما ونحن نعيش في حالة من الجفاف الروحي ومن الجفاء ومن
الخواء الأخوي.
الخواء الأخوي. نعم. حتى في المحاضن التربوية، حتى في أوساط الدعاء الله سبحانه وتعالى، قلما تجد يعني الأخ فعلا اللي هو يعني يصير محب لأخيه يطبق
ومعاني الأخوة الحقيقية. نعم. الشيخ عبد الله غائبة. احنا دكتور احنا محتاجين ان احنا نمارس أخوة عملية.
نعم.
مش أخوة.
نعم.
كلام. نعم. يعني ممكن نمسك كتب ما شاء الله نجمع 20 قصة في الأخوة، او نجمع يعني عشرات المئات من المواقف الأخوية بين الصحابة وبين التابعين وبين، ولكن نحن بحاجة الى موقف أخوية في 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 حياتنا العملية التي تثبت فعلا للناس اتباعنا لكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام.
أن يقول الأخ لأخيه أنا أنت وأنت أنا، نحن روحان حللنا بدنا، نحن روحان حللنا بدنا. هذا هو النداء. والله سبحانه وتعالى يسأل يوم القيامة عن صحبة ساعة، فينبغي أن نحفظ حقوق الأخوة أولا، ثم ذلك هناك في يعني أخوة عامة أخوة خاصة. لا شك أن الأخوة الخاصة قد تكون لها حقوق غير الأخوة العامة، ولكن يعني أن تضيع هذه العلاقة التي يعني ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وبنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بناء الدولة الإسلامية.
يكفي أن نأخذ هذا الشعار إني أنا أخوك.
نعم.
لو مشينا بهذا الشعار يعني حلت كل تقريبا مشاكل المجتمعات الإسلامية في كل مكان. الضابط الذي يضرب بالسلاح المتظاهر، الإنسان الذي يكسر مثلا زجاج سيارة جاري، الإنسان الذي يعتدي على ممتلكات الآخرين، كلهم غابت عنهم إني أنا أخوك، إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك. ربنا ارزقنا يا رب صدق الأخوة.
يا رب.
فضل هيثم.
أنا لفت انتباهي يعني أدب الأنبياء وتواضع سيدنا يوسف في أن هو نسب نفسه لأخوه، فلم يقل له إنك أنت أخي، فقال إنما
إني أنا أخوك،
إني أنا أخوك.
الله أكبر، فائدة لطيفة، جزاك الله خيرا. يعني سبحان الله، أنا ما لم أنتبه لها، لكن جزاك الله خيرا. إني أنا أخوك، فنسب نفسه إلى أخيه ليطمئنه ويسعد قلبه ويدخل السرور عليه. جزاك الله خيرا. في حد عنده إضافة يا جماعة؟ طيب نرجع يا أخواني إلى نقطة هامة جدا في مسألة ما مررنا به في قول الله سبحانه وتعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لكن أكثر الناس لا يعلمون، دعونا نختم يعني بهذه الفائدة. لماذا الله جل وعلا يقول لكن أكثر الناس لا يعلمون؟ والعائد هنا أو الجملة هذه تعود على ماذا؟ وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. من أدرك حقيقة أن التعليم من الله سبحانه وتعالى، والتأييد من الله، والنصرة من الله جل وعلا، والفوز والربح من الله سبحانه وتعالى، وجب عليه أن يلجأ إلى الله، وجب عليه أن يكون الحصن الحصين عنده هو الله، وجب عليه أن يكون مرده ومرجعه إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لأن أكثر الناس لا يعلمون تجدهم يبحثون عن السلطة أو المنصب أو السند أو المعونة عند غير الله سبحانه وتعالى، وربما بذلوا الأموال والمليارات كي يحصلوا على الشهادات العلمية، ثم إذا هم في النهاية تجدهم خواء بلا علم، لأنهم ما وقفوا على صاحب العلم ومصدره الرئيسي وهو الله سبحانه وتعالى. وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا حكام المسلمين، يا زعماء المسلمين، يا قادة التيارات والفصائل السياسية، يا قادة الأحزاب الدينية، يا جميع من يعمل على الساحة، قفوا على مصدر العلم الرئيسي وهو الله عز وجل، قولوا يا رب علمنا. وكان من جميل ما يرويه ابن القيم رحمه الله تعالى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان إذا أعجزته مسألة من مسائل الفقه في دين الله جل وعلا خرج إلى الصحراء فيصلي ويبكي ويمرغ وجهه في الأرض والتراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: فيفتح الله على شيخ الإسلام بعلم لم يأتي به الأولون ولن يأتي به اللاحقون. وهذا من تذلله لله سبحانه وتعالى وانكساره وانطراحه بين يدي الله جل وعلا. احنا محتاجين يا جماعة نخرج من هذا الدرس بإني أنا أخوك، ونخرج ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أن نقف على معاني الأخوة، وأن نستمد العلم من صاحب العلم، وأن نلجأ لمن بيده كل خزائن السماوات والأرض وبيده كل مقاليد الأمور وهو الله سبحانه وتعالى. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا من رحماتك. اللهم صب علينا من خزائن جودك وكرمك، اللهم صب علينا من خزائن جودك وكرمك. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. يا رب سل ما في قلوبنا من سخيمة وضغائن وأحقاد، يا رب ألف بين قلوبنا، اجعلنا إخوانا على سرر متقابلين، أعنا أن نأخذ برباط الأخوة الوثيق، أعنا أن نعتصم جميعا وأن نكون على دينك إخوانا، أعنا يا رب أن نعتصم جميعا وأن نكون على دينك إخوانا. اللهم أصلح فساد قلوبنا، حبب إلينا الإيمان وزينه في أفئدتنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اجعلنا من الراشدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب. ونحن في أيام مباركة نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن لا نرجع إلى بيوتنا إلا وقد بدلت سيئاتنا إلى حسنات، إلا وقد أرجعتنا كيوم ولدتنا أمهاتنا طاهرين من الذنوب والآثام. إنك على كل شيء قدير. اللهم أقر أعيننا بوحدة المسلمين، اللهم أقر أعيننا باجتماع شمل المسلمين، اللهم أقر أعيننا بزوال الخلافات بين المسلمين، إنك على كل شيء قدير. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيحاول إخوة يوسف أن يقنعوا يوسف ببقاء أخيهم معهم، وسيبذلون الشيء الكثير، وسيفتدي أحدهم نفسه ويطلب من يوسف أن يبقى مكان يوسف، لكن يوسف عليه الصلاة والسلام الذي هو عزيز مصر لن يقبل إلا بأن يبقى أخاه إليه. هذا ما سنقف عليه في حلقة قادمة بإذن الله. حتى ذلك الحين أترككم في حفظ الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا يوسف وسط الجب ومضى يدعو ربي ربي، من سيفك قيودي حتما، من سيداوي غيرك قلبي. أنت طبيبي، أنت حبيبي، نحوك تبحر سفن القرب. في ظلمات السجن أقاسي، أين حنانك يحيي جدي؟ لك وحدت نداء فؤادي بك علق.